بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، من تأليف المشايخ عطية محمد سالم والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، الشيخ عبد المحسن البدر، والشيخ حمود بن عقل الشعيبي. وهذا الكتاب من الكتب الجيدة النافعة في علم أصول الفقه، وهو من الكتب المسهلة المبسطة الميسرة في هذا الفن. وهذا الفن إذا دخله الإنسان أو إذا دخله الطالب لا بد أن يدخل فيه كتابا مسهلا أول ما يبدأ، شأنه شأن علوم الآلات التي من دخلها بالتدرج وبالكتب المسهلة استمر واستفاد، ومن وثب على كتاب فوق طوقه وفوق مستواه فإنه لا يواصل. وعلم الأصول من العلوم المهمة لطالب العلم، وهو يدرس في علم أصول الفقه كما سيأتي في التعريفات، ويوصل إلى فهم الفقه واستنباط الأحكام استنباطا صحيحا مبنيا على هذه القواعد التي قاعدها أهل الأصول واستنبطوها من لغة العرب، وهكذا قبل ذلك أيضا من ما استنبطوها منه من علوم الكتاب والسنة، ومما سيأتي من مصادر استنباط أو من مصادر علم الأصول. على كل حال، نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة مقدمة المؤلفين. يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ونحن اليوم في يوم الاثنين السادس من ربيع الأول، من ربيع الثاني، هكذا؟ نعم، اليوم السادس من ربيع الثاني من عام 36 و400 وألف. قالوا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذي نحبه في المقدمات أن تذكر فيه الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، حديث أبي هريرة، وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه. فذكر الشهادة جيد في مقدمات الخطب، إما أن تذكر خطبة الحاجة، وإن ضاق بك وقت فلا أقل من أن تذكر التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا من الثناء على الله بما هو أهله، ومن الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. قالوا: وبعد، فقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أرسل الله بالقرآن قواعد الدين، وفصلت السنة فروعه وأبانت معالمه. القرآن أرسل الله عز وجل به قواعد الدين، والسنة مع القرآن تكون مبينة ومفسرة وموضحة لأحكام القرآن، وربما أتت السنة بأحكام مستأنفة أو بأحكام لم تذكر في القرآن وإنما ذكرت في السنة، وهذا كثير، هذا كثير. وإن كانت أصولها كما يقول الشافعي رحمه الله أصولها وركائزها تكون في القرآن، لكن كثير من الأحكام ما علمت إلا بالسنة، والسنة حجة كما أن القرآن كذلك، فلا تقل السنة حجية عن القرآن باعتبار لزوم الأخذ بها ووجوب الأخذ بها إذا ثبت السند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا صح المتن. قالوا وفصلت السنة فروعه وأبانت معالمه. وذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة في مقدمتها أحوال السنة مع القرآن، أحوال السنة مع القرآن. قال وفقه الناس دينهم، أي فهموه، ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم وترسموا خطاهم. وكان الأولون كانت عندهم هذه الأصول التي يفهمون بها الأحكام، فإذا جاء الحكم فهموه، ولا يحتاجون إلى أن يدرسوا اللغة ولا إلى أن يتعلموا في النحو أو في الصرف لأنهم أهل اللغة، ولم يحتاجوا كذلك أيضا إلى كثير من مسائل الاصطلاح وكثير من مسائل ما أدخلوه من علم الكلام أو ما أشبه ذلك، لأن القرآن نزل بألسنتهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان قومه فبين لهم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفهمون. فلما تراخت القرون بعد ذلك ودخل العرب في بلاد العجم فاتحين، واختلطت الألسن وبعد الناس عن اللغة، عند ذلك احتاج أهل العلم إلى أن يؤصلوا هذه القواعد التي تفهم بها الشريعة. قالوا ولما اتسعت رقعة الإسلام وعظمت الحاجة إلى وضع قواعد وأصول يترسمها العلماء في استنباط الأحكام، فكان أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله. هذا نعم، الشافعي رحمه الله هو أول من صنف في هذا الفن تصنيفا مستقلا، وإن وجد من ذلك في كلام غيره ممن ألف في عهده أو قبله، لكنه كلام منثور، هذا في يأتي بجملة وهذا يأتي بقاعدة وهذا يأتي في كتابه بشيء من التقريب وما يدخل في أصول الفقه، لكن الشافعي رحمه الله انبرى وكتب كتابه المسمى بالرسالة، فهو أول كتاب وصل إلينا مؤلفا مستقلا في أصول الفقه. قال هذا وقد عهدت الإدارة العامة للمعاهد والكليات إلى بعض أبنائها، يقصدون أنفسهم، بوضع مذكرة في هذا الفن وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوية في المعاهد العلمية، يتوخى فيها أو يتوخى فيها الإيجاز ودقة التعبير ووضوح العبارة ووفرة الأمثلة. فاستعنا بالله تعالى في كتابة هذه المذكرة، وقد أسميناها تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، ونرجو الله تعالى أن تكون محققة للغرض وافية بالمطلوب المؤلفون. ونعم هي رسالة جيدة وجميلة في بابها. وهي تشترك مع رسالة الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سلاسة التعبير وفي دقة العبارة وفي كثرة الأمثلة. طيب، فهي قريبة من ذلك الكتاب. ولما كان الإخوة قد قرأنا معهم الأصول من علم الأصول في بعض الأماكن في سعوان، وكان بعض الإخوة يحب أن يدخل معنا في الكتب التالية التي تلي الأصول، احتاجنا إلى أن نعيد كتابا مبتدئا للمبتدئين، فوجدنا هذا الكتاب وهو كتاب جيد. ومما يمتاز به هذا الكتاب، أنقص هذا قليلا الذي أسفر، ومما يمتاز به هذا الكتاب أنه مع دقته في العبارة فيه بلاغة وجودة في السبك، جودة في السبك، وذلك أن من المؤلفين من كان معتنيا بعلم نظم الكلام وكذلك أيضا البلاغة أو ما أشبه ذلك، فهو كتاب جيد ورائق. قالوا أصول الفقه، ونحن إذا قرأنا سنقول بإذن الله قال المؤلف رحمه الله، ونقصد بالمؤلف الثلاثة باعتبار العموم، باعتبار العموم المؤلف أي الذي ألف الكتاب، الموصولة دخلت على اسم الفاعل، وآل الموصولة تفيد العموم. قال أصول الفقه، اعلم أن أصول الفقه مركبا من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه، ويسمى مركبا إضافيا. لو جئت وقلت لأحدكم أصول الفقه ما إعرابه، هذا أصول الفقه أو هذه أصول الفقه، ما إعراب هذه الجملة؟ هذه مبتدأ اسم إشارة مبني في محل رفع، مبتدأ، أصول خبر، أصول مضاف، الفقه مضاف إليه، هذا مركبا، أصول الفقه مركب إضافي، كما تقول غلام زيد كتاب عمر مركب إضافي. والمركب الإضافي إذا صار فنا من الفنون فإنك تعرفه باعتبارين، باعتبار المفردات، مفردات تأخذ كلمة أصول وتعرفها وحدها، تأخذ كلمة فقه وتعرفها وحدها، هذا تعريف باعتبار المفردات. تعريف آخر بعد ذلك باعتبار المجموع والدلالة على هذا العلم، باعتبار التركيب، باعتبار التركيب. فإذا قلت لك مصطلح الحديث ما تعريفه؟ التعريف الدقيق في هذا أن تأخذ لفظة مصطلح وحدها فتعرفها، وأن تأخذ لفظة الحديث وحدها فتعرفها، ثم تأخذ مصطلح الحديث فتعرفه كعلم، كعلم من العلوم، وهو المقصود. المقصود تعريف أصول الفقه باعتباره علما، لكن تعريف المركب لا يتضح تمام الاتضاح إلا بعد معرفة المفردات، بعد معرفة المفردات. لو قلت لك هاتف زيد ما تعرفه، أو هاتف زيد، تأتي تقول ما معنى هاتف حتى أعرف هاتف زيد، ما معنى هاتف حتى أعرف لك هذا التركيب. فكذلك أصول الفقه، تأخذ لفظة أصول فتعرفها وحدها، ولفظة الفقه فتعرفها وحدها، ثم ترجع إلى المضاف إلى التركيب فتعرفه باعتباره فنا هو المقصود بالدراسة. قال اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه، ويسمى مركبا إضافيا. نعم، مركبا إضافي، والتركيبات كثيرة، منها المركب الإضافي والمركب الإسنادي والمركب المزجي والمركب العددي. قال وقد أخذ هذا المركب الإضافي وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على العلم المعهود، فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه علما. ما هو المقصود؟ المقصود تعريفه باعتبار كونه علما، لكن قبل ذلك عرف باعتبار مفرديه لقصد التقريب. قال المؤلف أولا تعرفه باعتبار كونه مركبا إضافيا كلمة أصول، وهذا هو المضاف، والفقه مضاف إليه. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة من بنى عليه غيره، الذي ينبني عليه غيره ويكون أساسا لغيره يسمى أصلا. قال كالأساس أصلا للسقف والجدار، فلذلك يقال في الأساس يقال هذا أصل البيت، أصل الدار، أصل البناء، لأنه أساس بني عليه الجدار وركب عليه السقف. قال وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض، كما في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، الشاهد أصلها ثابت أي عروقها وجذورها ثابتة وفرعها في السماء. قال وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة معان، منها القاعدة العامة، القاعدة العامة يقال لها أصل، كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة عامة، فإذا أتيت إلى هذه القاعدة العامة فلك أن تقول عنها قاعدة، ولك أن تعبر عنها فتقول هي أصل، أصل وقاعدة. فالقاعدة العامة تطلق أيضا، يطلق الأصل عليها، كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. يوضح ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التي وجهنا أو وجهها إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه، أخذت منه قاعدة عامة، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة تدخل فيها أوامره التي وردت إلينا، التي وردت إلينا بلفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله افعلوا كذا، فهي أمر عام، قاعدة عامة يطلق عليها أصل. إذن الأصل في الاصطلاح يطلق على القاعدة العامة، الأصل يطلق على القاعدة العامة. نعم. قال وهذه القاعدة الأمر يقتضي الوجوب تأتي مناقشتها في بابها، في باب الأمر، إنما ذكرها هنا لأجل ماذا؟ لأجل تبيين المراد. قال رحمه الله الدليل الثاني مما يطلق عليه الأصل في الاصطلاح، مما يطلق الأصل عليه في الاصطلاح الدليل، الدليل كقولك أصل وجوب الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فقوله أصل وجوب الصوم أي دليل وجوب الصوم، فمما يطلق عليه الأصل الدليل، الدليل. نعم. قال أي دليله؟ هذا تعريف كلمة أصول، عرفها في اللغة وعرفها في الاصطلاح. قال كلمة الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهموه، يفقه قولي أي يفهموه. وهذه الكلمة كلمة الفقه فعلها يأتي على ثلاثة أوزان، يأتي على فعل، ويأتي على فعل، ويأتي على فعل. فأما فعل بمعنى التي هي فقه، فمعناها ما ذكره المؤلف، فقه بمعنى فهم، فقه بمعنى ماذا؟ فهم. وليس مطلق الفهم، بل كثيرا أو غالبا ما يطلق الفقه على الفهم الدقيق الثاقب، الفهم الدقيق الثاقب. فقه إذن معناها فهم، منه قوله تعالى يفقه قولي، أي يفهموه، يفهموه. فقه التي هي مكسورة، مكسورة العين في الماضي، تكون مفتوحة في المضارع، فتقول فقه يفقه، فقه يفقه بمعنى فهم يفهم، كما في هذه الآية يفقه بفتح العين، وعين الكلمة القاف. ولها وزن آخر هذه، هذا الفعل، وهو فقها بالضم، ومعناه أنه صار الفقه سجية له. إذا قلت فقه زيد، فقه زيد، معناه أن الفقه صار سجية له، وقد تورده في مقام التعجب من عظم من كثرة فقه زيد. فقه زيد معناه صار فقيها، فكأن الفقه سجية له، كما أن أصل التكلم سجية للناس، وكما أن الأكل والشرب صار يعني ماذا من سجايا الناس وعاداتهم وأشياء من هذا، فكأن الفقه صار سجية له، صار سجية له. هذا بالضم فقها. والوزن الثالث فقها بالفتح في الماضي، فقها بالفتح معناه غلب، فقها يفقه معناه غلب غيره في الفقه، غلب غيره في الفقه. فتح العين للغلبة معناه، إذا قلت فقه زيد عمرا معناه غلبه في الفقه، غلبه في الفقه، تصير من باب نصر ينصر، فقه يفقه. إذن هذه، هذا الفعل على ثلاثة أضرب، المشهور فقه يفقه بمعنى فهم، ويأتي بفقه معناه صار سجية له، صار سجية له، ويأتي فقه بمعنى غلب غيره في الفقه، غلب غيره في الفقه. قال، قالوا وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه في الاصطلاح. تعريف ماذا يا إخوان؟ الفقه. ما وصلنا الآن إلى علم الأصول، ما زلنا في المفردات، لفظة أصول ولفظة فقه، ما وصلنا الآن إلى علم أصول الفقه، ما لم نصل إليه بعد. الآن تعرف الفقه، الفقه هذا الذي ندرسه، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، كتاب ماذا، الحج والصيام، هذه الأحكام، هذا الفقه. ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية خمسة كما سيأتي. العلم بهذه الأحكام الشرعية، هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح، التي طريقها الاجتهاد. أخرجوا في اصطلاحهم، هذا في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، أخرجوا به أمور العقيدة، أخرجوا به الأمور الاعتقادية، الأمور الاعتقادية، فإنهم لا يدخلونها في الفقه. ولذلك إذا أخذت كتابا من كتب الفقهاء المصنفة على المذاهب الأربعة كالمغني وهكذا أيضا غيره من كتب الفقهاء، هل تجد فيه يقولون كتاب الإيمان باب الدليل على أن رؤية الله عز وجل ثابتة في الآخرة، باب الدليل على عذاب القبر، باب الدليل، هل تجد هذا في كتب الفقهاء؟ لا تجده في كتب الفقهاء. لماذا؟ لأن لهم اصطلاحا خاصا، وهو أن الفقه عندهم هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. فأخرجوا شؤون أمور العقائد في كتب صنفوها مستقلة، ولهذا في كتب في بلوغ المرام، في عمدة الأحكام، في المنتقى، في غير ذلك، تجده يبدأ الكتاب كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، ولا يذكرون كتب كتاب الإيمان، كتاب الاعتقاد في أوائله لهذا المعنى. قال التي طريقها الاجتهاد، وأيضا قوله التي طريقها الاجتهاد أخرج ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ معناه لا يجهله، لا يكاد يجهل، لا يكاد يجهل، معلوم من الدين بالضرورة. لو سألت شخصا في الطريق عاميا ما لا يحفظ جزء عام، ربما لا يحفظ جزء عام، فقلت له ما حكم الصلاة؟ يقول لك الصلاة واجبة. ما حكم الخمر؟ يقول الخمر محرم. الشرك؟ يقول الشرك بالله لا يجوز. التوحيد؟ يقول التوحيد هذا مطلوب واجب. فهذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة لا يكاد يجهلها أحد، هذه لا تدخل في الفقه إلا من باب ماذا؟ العرض والتمهيد لغيرها. قال التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، معنى الدليل التفصيلي أي الدليل المعين من كتاب أو من سنة على المسألة، على مسألة معينة، دليل معين من كتاب أو سنة أو إجماع على مسألة معينة، على مسألة معينة. تحية المسجد ما حكمها؟ تقول مثلا حكمها واجب، أو يقول مستحب على رأي، على قول الجمهور. ثم يقول ما دليلك؟ يقول دليلي حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. إذن هذا دليل تفصيلي على مسألة فقهية معينة، هذه أدلة تفصيلية. هناك دليل مجمل، دليل مجمل هذا يدرس في الأصول الذي سندرسه نحن. الدليل التفصيلي هذا يدرس في الفقه، يدرس في الفقه. الدليل المجمل، الدليل مجمل كما تقدم، مثل الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل تفصيلي أو دليل إجمالي؟ إجمالي. الأمر يقتضي الوجوب، تحته كل الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التي وردت ولم يصرفها صارف، فهو دليل إجمالي. بخلاف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا دليل ماذا؟ تفصيلي. قال فأصول الفقه إذن قواعده التي يبنى عليها. إذن ما معنى أصول الفقه؟ أصول قواعد، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. فما معنى أصول الفقه؟ قواعد ينبني عليها ماذا؟ الفقه. قواعد ينبني عليها الفقه الصحيح. ولهذا الذي لا علم له بعلم الأصول ولا كذلك دراية له به لا يمكن أن يصير مجتهدا في الأحكام الشرعية، وإنما مآله إلى التقليد، إلى تقليد غيره، إلى تقليد غيره. إذا تمكن الشخص في أصول الفقه يصل إلى مرتبة الفقيه بالقوة، يعني بمعنى أنه عنده آلة الفقه، ويتخلص من التقليد، يتخلص من ربقة التقليد التي طوقت كثيرا من رقاب المقلدة. قال رحمه الله شرح تعريف الفقه: المراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن، كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، لأنه قال العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، هل يدخل في ذلك غلبة الظن؟ يدخل غلبة الظن. وهنا تنبيه أن بعضهم يقول مسائل الفقه مسائل مبنية على الظن، هكذا يطلق بعضهم، وهذا ليس بصواب، كلام فيه نظر، كلام فيه نظر. أن الفقه مبني على الظن هذا كلام ليس بصواب، كلام فيه نظر. وإذا قال أغلب مسائل الفقه ظنون أيضا كلام فيه نظر، ليس بصواب. نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، صفحة 51 من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام. فإن أهل الكلام الذين هم من الأشاعرة والمعتزلة، أغلبهم من هذه، من هؤلاء الأصناف، يقولون علم الكلام وعلم أصول الدين الذي ماذا الذي هو يدخلون فيه المنطق والفلسفة وأشياء من هذا القبيل، يقولون هذا مبني على اليقين، لا يقبل إلا اليقين. أما الفقه فأغلبه ظنون. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برد جميل، وحاصله أن أغلب مسائل الفقه هي من المسائل المتفق عليها، وأن الظن فيه قليل، الظن في الفقه قليل. وكذلك أيضا رد على هؤلاء الذين يرفعون من شأن علم الكلام، قال ما أعلم، مع كلاما حاصله أنه قال ما أعلم في أهل الاختلاف أناسا أكثر اختلافا من المتكلمين، ما أعلم في بين المختلفين أناسا أكثر اختلافا من المتكلمين، فكيف يقولون إن علمهم مبني على اليقين؟ حتى إن الواحد منهم لربما تناقضه في نفسه، يقرر في هذا الكتاب شيئا ويقول إن العقل دل عليه وإن الدليل القطعي دل عليه، ثم يقرر في كتاب آخر نقيض ما قرره في الكتاب الأول. قال شيخ الإسلام بل ربما تناقض أحدهم في كتاب واحد، يقرر شيئا ثم يأتي بعد ذلك بأسطر أو بصفحات فيقرر نقيض ما قرره قبل، فأين العلم وأين الدليل القطعي في علم الكلام؟ وكلامه في ذلك الموضع لمن أحب أن يقرأه. نعم، قال المراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن، كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، لأن العلم يأتي بمعنى الظن، غلبة الظن، أي ظننتموهن. الثاني المراد بالأحكام الشرعية، قوله العلم بالأحكام الشرعية، إذن العلم دخل فيه غلبة الظن. العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هذا فصل أخرج ماذا؟ الأحكام غير الشرعية. ما هي الأحكام غير الشرعية؟ العادية وكذلك العقلية والحسية. قال فيخرج المراد بالأحكام الشرعية الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، فيخرج بقيد الشرعية، لفظة الشرعية هذه فصل أخرجت الأحكام. قال فيخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية، أي التي طريق معرفة النسبة فيها العقل، طريق معرفة النسبة فيها العقل. قال كالواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، هذان اثنان، الواحد كم نسبته من الاثنين؟ النصف. الكل أكبر من الجزء، هذه طريقة معرفة هذه النسبة وصحة هذا الكلام، طريقة معرفته ماذا؟ العقل. إذن هذه ما طريق معرفة النسبة فيها العقل، هذه لا تدرس في الفقه، هذه تسمى أحكام عقلية. قال والحسية التي طريق معرفة النسبة فيها الحواس من نظر أو لمس أو سمع إلى آخره. قال مثل كون الثلج باردا، لنقل بادرا، باردا، الثلج بارد، ثلج يا أخي بارد، الثلج ما هو بارد، الثلج بارد أو حار؟ بارد. كيف عرفت؟ بالحواس، لمس. طيب قال والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق، أو كذلك وجود الطل الذي يجده الإنسان على ماذا عند الصباح بعد السحر وشيء من ذلك، هذه أشياء على الأحكام عادية، معناه أنها دارت في العادة، دارت ودارت 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 حتى صارت عادة ولا يلزم وقوعها، فقد يأتي إنما اعتاد الناس وقوعها لكن لا يلزم، فقد يأتي رعد وبرق ولا يكون هناك ماذا مطر على ذلك المكان وعلى ما جاوره. قال والمراد بالتي طريقها الاجتهاد إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد، كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين والزنا والسرقة محرمين لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة، لمعرفة ذلك من الدين بماذا؟ بالضرورة. إذن قوله التي طريقها الاجتهاد أخرج شيئين، أخرج مسائل الاعتقاد وأخرج من مسائل الفقه ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نكتفي بهذا، وما بعده نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم.